بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في التعليق على منظومة الزمزمي في علوم القرآن. قد تقدم معنا في درس الأمس الحديث عن نشأة التصنيف في علوم القرآن وذكر أشهر المصنفات في هذا الفن على جهة الاستقلال، وكذلك الحديث عن هذه المنظومة والكلام على التعليق في مطلعها في قول الناظم رحمه الله: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأرداني محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه. وبعد، فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. فقوله رحمه الله: وبعد فهذه مثل الجمان عقد، هو شروع من المصنف رحمه الله في بيان مقصوده في هذا النظم بعد أن قدم البسملة والحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. بين مقصوده في عمله هذا، قال: فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. وقوله رحمه الله فهذه مثل الجمان فيه تزكية لهذا النظم ومدح له، ولا يشكل ذلك على السامع، لا يشكل قول الناظم رحمه الله في مدح نظمه مثل الجمان عقد لا يشكل على السامع، فإن هذه جادة مطروقة ومألوفة في هذا الباب، وليس مقصود أهل العلم رحمهم الله حين يفعلون ذلك في مصنفاتهم نثرا ونظما، ليس مقصودهم هو تزكية هذا العمل في حقيقته بما يدل عليه هذا الظاهر، وإنما القصد أنهم يفعلون ذلك حين يفعلونه ليتشجع طلاب العلم ويقبلون على هذا النظم لتتحصل منه الفائدة المرجوة. فإن مثل هذا الكلام في الثناء على النظم وفي ذكر محاسنه في بدايته مما يشحذ الهمة للإقبال عليه والتزود منه والرغبة فيه، فلذلك جرت عادتهم رحمهم الله أن يذكروا شيئا من ذلك في مطلع تصانيفهم سواء كانت نظما أو نثرا. ومثل هذا قول ابن مالك رحمه الله: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البدل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. كذلك مثل قول الإمام ابن الجزري رحمه الله في منظومته في طيبة النشر التي صنفها على غرار تصنيف الإمام الشاطبي للشاطبية مع زيادات عليها، قال: ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني، بل به قد كملت، حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. وهذا كثير جدا في كلامهم نظما ونثرا، والمقصود كما تقدم تقريره أن ذلك لتشويق السامع لأجل أن يقبل على هذا العلم وينهل منه وينظر فيه ويستفيد منه، مع أنه مما يلحظ في هذه المنظومة أن الناظم رحمه الله لم يصدرها بذكر اسمه على ما جرت عليه عادة كثير من أهل العلم في ذكر منظوماتهم أن يبدأوا النظم بالتعريف باسمه وذكره، كما قال مثلا ابن مالك رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، كما قال العمريطي في نظم الورقات: قال الفقير الشرف العمريطي بالعجز والتقصير والتفريط. وكما قال العراقي رحمه الله في منظومته في مصطلح الحديث يقول: راجي ربه المقتدري عبد الرحيم ابن الحسين الأثري. وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله فإنهم يذكرون في مطلع منظوماتهم التعريف بأسمائهم، والناظم رحمه الله لم يفعل ذلك في هذه المنظومة، لم يفعل شيئا من ذلك في مطلع منظومته. ثم قال رحمه الله: مثل الجمان عقد. وقوله مثل الجمان تشبيها لها بالدرر، تشبيها لها بالدرر، ومفردها جمانة. الجمان مفردها جمانة، وهي اللؤلؤة الصغيرة. والعقد معروف وهو القلادة، العقد معروف وهو القلادة. فجعل الناظم رحمه الله هذه الأنواع التي سيذكرها في منظومته مثل العقد من الجمان لنفاسته وجماله وتشابهه في أحواله، لنفاسته وجماله من وجه وتشابهه في أحواله من وجه آخر. فإن الغالب على هذه الدرر الصغيرة واللؤلؤ أن تكون الواحدة شبيهة بأختها، أن تكون شبيهة بأختها. فالناظم رحمه الله جعل منظومته مثل الجمان في حسنها ونفاستها وتشابه أحوالها. ثم قال رحمه الله: ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. والناظم رحمه الله في هذا البيت بين مادة هذا النظم، بين مادة هذا النظم. ومادة هذا النظم ليست في تفسير القرآن، ليست في التفسير بمعنى بيان مراد الله جل وعلا من كلامه وكشف المعاني عن كلام الله، وإنما هذه المنظومة هي في أصول التفسير وعلوم القرآن، هي في أصول التفسير وعلوم القرآن كما لا يخفى. وذلك أن أصل هذه المنظومة كذلك، أنها رسالة في أصول التفسير. وقوله في النظم بداية لمن به يحير، في بعض نسخ المنظومة هداية موضع بداية، يعني هداية لمن به يحير. وكلاهما صحيح في المعنى، كلاهما صحيح في المعنى. فما ذكره الناظم في منظومته هو بداية يهتدي بها سالك سبيل هذا العلم، وهو أيضا هداية باعتبار مآله، فإنه في آخر أحواله بعد دراستها يهتدي إلى مقصوده في معرفة أنواع علوم القرآن التي ذكرها الناظم رحمه الله. وقوله بداية لمن به يحير، يحير من الحيرة، والحيرة هي التردد في الشيء وعدم الاهتداء فيه إلى المراد، هي التردد في الشيء وعدم الاهتداء فيه إلى المراد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. أصل هذا النظم كما تقدم معنا في الدرس السابق هو رسالة الإمام السيوطي في كتابه النقاية، رسالة الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه النقاية. وتقدم معنا كذلك الإشارة إلى أن كتاب النقاية كتاب جمع فيه السيوطي 14 متنا في فنون متنوعة. جمع الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه النقاية 14 متنا، وهذه المتون على كثرتها لكن كل متن في فن مختلف عن الآخر، هي علم أصول الدين والتفسير والتفسير وعلوم القرآن، وهي الرسالة المقصودة، وهي الثانية في كتاب النقاية من حيث الترتيب. وكذا علم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الفرائض والنحو والتصريف والخط والمعاني والبيان والبديع والتشريح والطب والتصوف. فهذه هي المتون أو الفنون التي ذكرها المصنف رحمه الله، وأخص كل علم بمتن في كتابه النقاية. والناظم رحمه الله قال: أفردتها نظما، أي جعل المنثور منظوما، جعل المنثور منظوما. ونظم الكتب المنثورة أيضا جادة مطروقة، نظم الكتب المنثورة جادة مطروقة لتقريبها وتيسير حفظها لمن يرغب، كما قال السفارين رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. فحفظ المنظوم كما لا يخفى أسهل من حفظ المنثور، لأن النظم يروق للسمع ويسهل حفظه لتقطيع أوزانه، بخلاف المنثور فإنه مما قد يعسر حفظه. وقول المصنف رحمه الله في منظومته: أفردتها، أي بالنظم من بين سائر محتويات كتاب النقاية، أي أفردتها يعني بالنظم من بين سائر محتويات كتاب النقاية، حيث كما تقدم أن كتاب النقاية يحوي أصل هذه المنظومة وغيرها من علوم متنوعة. فالمقصود بارك الله فيك أن تعلم أصل هذا الكتاب، وهو رسالة الإمام السيوطي في أصول التفسير الواردة في كتابه النقاية. وكما تقدم كذلك في الدرس السابق أن السيوطي رحمه الله شرح متنه الوارد في النقاية في كتابه إتمام الدراية لقراء النقاية. قال المصنف رحمه الله في بيان حد علم التفسير: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. هذه أول المسائل الواردة في هذه المنظومة، وبدأ المصنف رحمه الله ببيان حقيقة علم التفسير كما هو الأصل، كما هي البداءة في أصل هذه المنظومة. فإن رسالة السيوطي رحمه الله في أصول التفسير بدأها بتعريف علم التفسير. الناظم رحمه الله قال في تعريف علم التفسير هنا: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. ولكن الذي ذكره السيوطي في النقاية في رسالته في بيان علم التفسير قال: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. قال: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، ولم يذكر ما يتعلق بقول الناظم من جهة الإنزال ونحوه، فهذا لم ينص عليه السيوطي في النقاية، وإنما ذكره في شرح النقاية، لم ينص عليه في المتن وإنما ذكره في الشرح، فمثل له بجهة النزول ونحو ذلك. والناظم رحمه الله اختار ما ذكره السيوطي رحمه الله في شرحه هنا، فذكر ما يتعلق بجهة الإنزال ونحوه. وينبغي أن يعلم أن حد التفسير يعني بيان المعنى والمقصود من التفسير من حيث الاصطلاح العلمي، تنوعت عبارات العلماء فيه، تنوعت عبارات العلماء فيه، وحاصل كلامهم أن التفسير يراد منه كشف معاني القرآن الكريم، أن التفسير يراد به كشف معاني القرآن الكريم. ومما يقرب من هذا المعنى ما نص عليه الزرقاني في مناهل العرفان، قال في حد التفسير: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. والعلماء رحمهم الله في تصانيفهم، سواء فيما يتعلق بعلوم القرآن أو كذلك ما يذكره بعضهم في تفسير القرآن الكريم، يذكرون حد التفسير، يذكرون حد التفسير، لكن المقصود أن حاصل كلامهم في ذلك يعود إلى بيان مراد الله جل وعلا، بيان مراد الله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة البشرية، لأن في القرآن الكريم ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، في القرآن ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وقول الناظم رحمه الله: من جهة الإنزال ونحوه، يعني ما يتصل بذلك، هذا الذي ذكره الناظم مما يحتاج إليه في التفسير، مما قد يحتاج إليه في التفسير، لأن بيان القرآن الكريم قد يتوقف على شيء له اتصال بذلك. ولذلك استحسن بعض شراح النظم تقدير محذوف فقالوا: التعريف المذكور إنما هو تعريف لأصول التفسير. فقالوا إن التعريف المذكور في قول الناظم رحمه الله: علم يبحث، علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا من جهة الإنزال ونحوه، قالوا إنما هو تعريف لأصول التفسير، فيكون الكلام حد علم أصول التفسير، يكون الكلام في أصل تقديره حد علم أصول التفسير. ثم حذف المضاف وحل المضاف إليه محله فصار حد علم التفسير. والمقصود بارك الله فيك أن تدرك بوضوح أن المقصود في نظمه هو بيان حد أصول التفسير، وليس المقصود ببيان التفسير هنا ما يتصل مباشرة بمعرفة مراد الله جل وعلا من كلامه في كتابه العزيز. ثم قال: وقوله رحمه الله: بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، ذكر المصنف رحمه الله أن أنواعه 55 نوعا، وهي المذكورة في كتاب النقاية في رسالة السيوطي رحمه الله في أصول التفسير، في كتاب النقاية قال: وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا، ينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. والمصنف رحمه الله ذكر أن أنواعه 55 نوعا، وهي المذكورة يعني في كلام السيوطي في النقاية، هكذا جعلها السيوطي رحمه الله في النقاية، لكنه في كتاب التحبير وهو الكتاب الثاني الذي صنفه السيوطي رحمه الله في هذا العلم على ما تقدم معنا في الدرس السابق، زاد في هذه الأنواع فبلغ 102، زاد في هذه الأنواع إلى ما يقرب من الضعف، فبلغ 102. ثم لما صنف السيوطي رحمه الله كتابه الجامع في علوم القرآن وهو الإتقان في علوم القرآن، وحرر وراجع وضم أشياء إلى أشياء، نقصت عن ذلك، نقصت عن هذا العدد الذي كان عليه في التحبير، وصارت 80 نوعا. ذكر النوع الأول في معرفة المكي والمدني، والنوع 80 في طبقات المفسرين. وقال رحمه الله السيوطي، قال السيوطي في الإتقان بعد سردها، يعني بعد أن سرد هذه الأنواع؟ قال: فهذه 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300. وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة، غالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة. وعادة السيوطي رحمه الله في الإتقان عندما يشرع في الكلام على نوع من الأنواع يقول أفرده بالتصنيف جماعة ثم يذكرهم وفق ما يتيسر له، إن كان هذا النوع قصد بالتأليف على جهة الاستقلال، إن كان هذا النوع الذي يقصد الكلام فيه قد قصد بالتأليف على جهة الاستقلال، كما في المكي والمدني وأسباب النزول وغيرها كثير في مواضع من كتاب الإتقان. واختلاف هذه الأنواع من حيث عددها بين القلة والكثرة، فهي هنا 55 وفي التحبير 102 وفي الإتقان 80 وعند غيرهم من المصنفين قد تزيد وقد تنقص، إنما هو على سبيل الضم والتفريق، ولا يلزم من ذلك زيادة أنواع جديدة من كل وجه، ولكن الغالب فيها أن من اقتصر على عدد أنه ضم ما اجتمع مع نظيره وما يمكن أن يندرج تحت أصل واحد، فيجمع أنواع متعددة تحت أصل واحد. ومن زاد في العدد فإنه يفرق هذه الأنواع المجتمعة فيزيد عنده العدد. فمثلا فيما يرجع إلى النزول يذكر المكي والمدني، فبعضهم يجعلها نوعين وبعضهم يجعلها نوعا واحدا، وكذلك الحضري والسفري والليل والنهار والصيف والشتاء كلها متعددة فيما يتعلق بنزول القرآن، وكذلك ما يرجع إلى السند من المتواتر والأحاد والشاذ، فبعضهم يفرق وبعضهم يجمع، وكذلك ما يتعلق بأوجه الأداء من الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمزة والإدغام، فيمكن أن ترجع إلى نوع واحد ويمكن أن تفرق بحسب طريقة التصنيف في ذلك. والمصنف رحمه الله في هذه المنظومة جعلها خمسة وخمسين كما فعل السيوطي رحمه الله في رسالته. وقول الناظم قد حصرت أنواعه يقينا إنما هو على سبيل التجوز، فتعدد الأنواع راجع إلى اختلاف أنظار العلماء في مسائل الفن، تعدد الأنواع واختلاف عددها قلة وكثرة إنما هو راجع إلى اختلاف أنظار العلماء في مسائل الفن، وليس في الباب يقين ثابت يعتمد عليه. وقوله رحمه الله وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، فقوله وقد حوتها 6 عقود يعني أن الأنواع المشار إليها في منظومته وعدتها 55 نوعا جاءت في 6 عقود، جاءت موزعة على 6 عقود من غير التزام بالتساوي في العدد، من غير أن يلتزم الناظم بالتساوي بينها في العدد، وإنما يجعل في كل عقد مجموعة من الأنواع التي ترجع إلى أصل واحد، يجعل في كل عقد مجموعة من الأنواع التي ترجع إلى أصل واحد، فالعقود أشبه ما تكون بمنزلة الأبواب، والأنواع أشبه ما تكون بمنزلة الفصول التي تندرج تحت كل باب. يعني في هذه المنظومة استعمل المصنف رحمه الله مصطلح العقود، وهو يشبه أو المقصود به مثل الأبواب التي تكون في تصانيف العلماء، وتحت كل باب يندرج فصل من الفصول، تحت كل باب تندرج جملة من الفصول، وهذه الفصول يجمعها أصل واحد هو هذا الباب. فالعقود بمنزلة الأبواب، والأنواع بمنزلة الفصول. وهذه العقود الستة، الأول ما يرجع إلى النزول، ما يرجع إلى النزول، والثاني ما يرجع إلى السند، والثالث ما يرجع إلى الأداء، والرابع ما يرجع إلى الألفاظ، والخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، والسادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. فالأصول الجامعة إذن النزول والسند والأداء والألفاظ ومعاني الأحكام ومعاني الألفاظ. وقوله وقد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، فيه بيان لترتيب منظومته. في هذا القدر بيان لترتيب منظومته رحمه الله، حيث جعلها على ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة، وهي المعنية بقوله وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. وهذه المقدمة من زيادات السيوطي على كتاب البلقيني، وذكر فيها جملة من المسائل ستأتي في موضعها من شرح النظم. والقسم الثاني العقود الجامعة، القسم الثاني من هذه المنظومة العقود الجامعة، وهي مراده بقوله وقد حوتها ستة عقود. والقسم الثالث الخاتمة، كما قال رحمه الله وبعدها خاتمة تعود، وبعدها خاتمة تعود. ثم قال الناظم رحمه الله في مقدمة منظومته: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل، السورة الطائفة المترجمة، ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، والمفضولة منه على القول له كتبتي، والفاضل الذ منه فيه أتتي، بغير لفظ العربي تحرم قراءة، وأن به يترجم كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. هذه هي مقدمة المنظومة، وقد ذكر فيها الناظم رحمه الله جملة من المسائل، ذكر في مقدمته جملة من المسائل وفاقا لأصله. المسألة الأولى في تعريف القرآن الكريم، في قوله رحمه الله فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. فحد القرآن الكريم كما نص عليه في شرح النقاية أنه الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، وزاد بعضهم المتعبد بتلاوته. فتعريف القرآن الكريم يجمع أمورا، تعريف القرآن الكريم يجمع أمورا، أنه كلام الله تعالى، فيخرج بذلك كلام غيره من سائر الخلق، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فيخرج بهذا القيد كلام غيره من سائر الخلق من المخلوقين. وكذلك أنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك ما أنزل على غيره، فيخرج بذلك ما أنزله الله جل وعلا على غيره من رسله من الكتب، كالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. وكذلك أنه معجز، بمعنى أن أحدا من الخلق لا يقدر على معارضته، لا يقدر على معارضته. وحد الإعجاز عند الإمام السيوطي رحمه الله السورة الكاملة كما قال الناظم، ومنه الإعجاز بسورة حصل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي يتحقق به الإعجاز، هل يتحقق الإعجاز بآية أو آيات تعادل أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر أو تزيد عليها، أو لا بد أن تكون السورة كاملة؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال أن الإعجاز لا يصدق إلا بسورة كاملة أخذا بظاهر لفظ الآية في قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال بعضهم أنه يصدق بأقصر سورة من القرآن، ويصدق أيضا بما يعادل تلك السورة أو يتجاوزها من الآيات، يعني أن الإعجاز يصدق بأقصر سورة من القرآن وهي السورة المكتملة، ويصدق كذلك بما يعادل تلك السورة أو يتجاوزها من الآيات. فهم نظروا إلى المعنى ولم يقتصروا على ظاهر لفظ السياق، نظروا في تقرير ذلك إلى المعنى. وبعضهم كما تقدم يزيد قيدا في حد القرآن الكريم، يقولون: المتعبد بتلاوته، يقصدون بذلك إخراج القراءات المنسوخة فهي ليست من القرآن، يخرجون ما نسخ من القرآن لأنه لا يتعبد بتلاوته، ومثل ذلك لا يحتاج إليه، مثل هذه الزيادة في التعريف لا يحتاج إليها. وقد ورد التحدي في القرآن الكريم في 5 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. والآية الثانية قوله تعالى في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. والآية الثالثة قوله تعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. والآية الرابعة قوله تعالى في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآية الخامسة قوله تعالى في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولأهل العلم رحمهم الله نظر في توجيه هذه المراحل، في توجيه هذه المراحل التي شملتها هذه السياقات القرآنية. القول المشهور أن القرآن تنزل معهم في ذلك، أن القرآن في سياقاته في هذه الآيات تنزل معهم في ذلك، فتحداهم ابتداء بالقرآن كاملا، تحداهم في أول الأمر بالقرآن كاملا كما في سورة الإسراء وسورة الطور في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي معناه كذلك سورة الطور ما جاء في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما أعجزهم هذا الأمر تحداهم بعشر سور كما في سياق سورة هود، تحداهم الله جل وعلا بعشر سور في قوله: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بسورة كما في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بسورة من مثله، وهي أقل في التحدي، تنزل معهم إلى سورة من مثله كما في سياق سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لكن هذا القول على شهرته لا يساعد عليه ترتيب نزول القرآن، لا يساعد عليه ترتيب نزول القرآن، وذلك أن سورة هود وفيها التحدي بعشر سور نزلت بعد سورة يونس التي فيها التحدي بسورة واحدة، نزلت بعد سورة يونس التي فيها التحدي بسورة واحدة، فهذا مما يشكل على فهم هذا المعنى. وقيل في توجيه ذلك، في توجيه هذه المراحل والسياقات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قيل المقصود بذلك التنويع، المقصود بذلك التنويع، وإلا فالعبرة بالكيفية لا بالكمية، واستحالة المجيء بسورة من القرآن كاستحالة المجيء بالقرآن كاملا، كاستحالة المجيء بالقرآن كاملا. وخلاصة القول في معجزة القرآن وفي آية نبينا صلى الله عليه وسلم أن آية النبي العظمى إنما هي القرآن الكريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أيد بمعجزات كثيرة وآيات كثيرة، إلا أن تلك الآيات قامت في أوقات وأحوال ومع ناس خاصة، ونقل بعضها نقلا متواترا وبعضها نقل نقلا خاصا. وأما القرآن الكريم فهو آيته صلى الله عليه وسلم العامة، فهي الآية العامة الدالة على صدقه الباقية إلى قيام الساعة. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.